أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. كثيرا طبعا ما تحدثنا الدرس السابق أن الإنسان يستطيع بتركيز الأعمال الصالحة والمواظبة عليها وترسيخ آثارها، لأن البارحة ذكرنا أن الذين تصدر منه الأعمال الصالحة على فئتين، فئتين عبر عنهم القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والفئة الثانية اللي دعا إبراهيم عليه السلام أن يكون منهم وألحقني في الصالحين. فهؤلاء إذا مستويان مختلفان، والقرآن طبعا يجعل الثاني أهم من الأول وأعلى مرتبة، اللي في سورة الواقعة سمى القسم الأول أصحاب اليمين، وسمى القسم الثاني السابقون السابقون، وقلنا أن القسم الثاني ألحقني في الصالحين، أي أنه أصبحوا ذات الصلاح، أصبحوا عين الصلاح. وشبهنا مثال في الدرس السابق بالفحم إذا قربناها إلى النار، وقلنا أنه تارة تسخن بالحرارة لكن بمجرد زواله عن النار تبرد، وأخرى لا تسخن وتحمق نقول وتصبح مزنا، لكن شنو تفقدها لو أبعدناها عن النار، تفقدها بعد وقت طويل. والمستوى الثالث لا، الذي يصبح حتى باطنة جمر ونار ونور، حتى باطنة بحيث يصبح هو مصدر للإشعاع، حتى لو أزلت عن مصدر الإشعاع هو بذاته يصبح. هؤلاء هم الصالحون بحسب تقسيم الباره. وترسيخ آثارها أن يجعل الصلاح ملكة راسخة عنده، فيواظب مثلا على الكرم حتى يصبح كريما ذات الكرم ومعدن الكرم ولا يزول منه إلا الكرم، وعلى الرحمة حتى يصبح رحيما، وعلى الجود حتى يصبح جوادا، وعلى العفو حتى يصبح عفوا، وعلى الحكمة حتى يصبح حكيما. بمعنى أن هذه الصفات تصبح ملكات راسخة فيه، وليس حالات طارئة أو تصدر عنه تكلفا من دون أن يتغير باطنه بحسب هذا الظاهر الصالح. فأمير المؤمنين عليه السلام والزهراء والحسنان عليهم السلام جميعا حينما جاءهم المسكين واليتيم والأسير وتصدقوا بكل أرغفتهم، كان يمكنهم لو كانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان يمكنهم إعطاء حصد فرد منهم واحد لقضاء حاجته، والفرد اللي جاي هو الطيمة الفرد واحد يشبعه وينتهي الأمر، كان يمكنهم إعطاء حصد فرد منهم لقضاء حاجته، لكنهم ولكون الكرم بل الإيثار طبعا صفة ذاتية لهم لم يكونوا يروا أن قضاء حاجة هذا السائل واجب انتفائي، لو أعطاه واحد سقط عن الآخرين، لا يرون على كل واحد واجب، يعني هو معدن الكرم لا يعرف غير الكرم، فما دام اكو واحد محتاج ان يعطيه. وكما وصف الفرزدق الشاعر الامام السجاد عليه السلام، ما قال لا قط الا في تشهده، ما يعرف الا، شوف احنا قد نعرف الا حتى لو كنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات، اما الامام السجاد هو ذات النعم ما يعرف لله نصيب في حياته، ما قال لا قط الا في تشهده، عندما يقول اشهد ان لا اله الا الله، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه، حتى هلا لكانت نعم لولا. بل فالمهم ان الانسان يستطيع بتركيز الاعمال الصالحه، يعني المستوى شلون يصل؟ طبعا المستوى الاول الذين امنوا وعملوا الصالحات بتركيزه يصل الى مستوى الصالحين، يجعل الصلاح ملكه راسخه عنده. بل وبذلك يستطيع ان يقترب من الله تبارك وتعالى ويتحلى بصفاته وينال الدرجات القريبه اللي وصفها اولئك المقربين. ففي الحديث القدسي، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. الله تبارك وتعالى يجب تسمع بالله سبحانه وتعالى، لا تسمع ما لغير الله، المعنى وتبصر بالله تعالى، يعني لا تبصر إلا ما كان لله سبحانه وتعالى فيه نصيب. بل الأمر أكثر من ذلك، مو الله سبحانه وتعالى يصبح سمعك وبصرك، لا. ففي حديث آخر، ما زال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته صار سمعي الذي أسمع به. أنت تصبح سمع الله وعين الله ووجه الله ونور الله إلى آخر هذه الأوصاف. هذا الإنسان تصور أي تكريم إذن يمكن الإنسان أن يصل إليه بالمواظبة على الأعمال الصالحة، لكن مثل ما ذكرنا في نهاية الدرس السابق ليس فقط أن تظن العمل، وإنما أن يتغير باطنه تبعا لهذه الأعمال الصالحة. أما تصدر منه الأعمال الصالحة وباطنه على حاله لا ينافي، وذكرنا شواهد بالدرس السابق عليها. هذا الإنسان الضعيف العاجز القاصر يصبح سبع الله تبارك وتعالى وعين الله ووجه الله؟ وقد وصل مثل أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذا المقام، فيقول عليه السلام: أنا وجه الله، أنا عين الله. وورد في زيارة الإمام المنتظر عند الله تعالى فرجه: السلام عليك يا عين الله. هذا مفتاح لهذا الحديث الذي ذكرنا. وعندما يقول الإمام عليه السلام إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، هذا هم قد مطلب بالمناسبة نريد ذكره هنا أيضا، لأن سياق الكلام اللي اخترناه البارحة يصد في هذا المجال. عندما فسرنا الحديث هنا في كل مرة ما يحسنه والمطالب الأخرى بمعنى أن الإنسان يتصف بالصفات الإلهية ويحمل الصفات الإلهية، وبمقدار تركز هذه الصفات في ذاته يكون قريبا الله تعالى، كما أنا للقرب اللي ذكرناه في الدرس السابق. فكشاهد على ذلك وتقريب لهذه الفكرة عندما يقول الإمام عليه السلام إن اسم الله الأعظم على هاي، كلكم تعرفون هذا الشيء، على 73 حرفا. فعدنا هذا الشاهد، عندنا منها نحن المعصومون 72 حرفا. شنو هالحروف؟ هل هي الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء؟ خذ الله ادعو بها كلها واحد واحد، يحصل لك ما يحصل لمن عنده حرف من الاسم الأعظم. وشنو الاسم الأعظم وفيه 73 حرفا؟ أي أن لله تبارك وتعالى 73 صفة وخلق تحلى المعصومون عليهم السلام ب72 منها. العلم حرف من حروف الأسماء الحسنى و73 اسما، فالإمام عليه السلام يحمل العلم. واحد من الصفات 73 صفة الكرم، الإمام يحمله 75، واحدة منها الجود يحملها الإمام، الرحمة يحملها الإمام، إلى آخر الصفات الأخرى كالعلم والقدرة. لكن الفرق أنها ليست مستقلة عندهم، هذا الفرق، وإنما فاعليتها بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا الغرب الكافر المتغطرس الذي يريد إركاع الشعوب وإخضاعها بكل جبروته وطغيانه إنما هو جزء يسير من حرف واحد هو العلم. ليش متفوق الغرب الآن ويحاول أن نفشخ العالم كله بالعلم؟ صح ولا لا؟ العلم والتطور التكنولوجي هذا حرف من الحروف الحسنى 73 مكون الاسم الأعظم. وش عندهم هم من هذا العلم؟ يقولون أن الإمام المهدي عليه السلام عندما يأذن الله تبارك وتعالى له بالظهور يكون له من العلم 25 مرة بقدر العلم مجموع علم البشرية الموجود. فعندما هذا الغرب الذي الآن طاغي وكذا ويرى نفسه أنه لا يضاهي شيء، إنما عندك واحد على 25 من حرف واحد، الإمام عليه السلام عنده 72 حرفا، واحد من هالحروف العلم اللي هو 25 ضعف لكل ما عند البشرية من علوم. وإحنا عندنا أيضا مطلب يقول على أن عندما الله سبحانه وتعالى يبعث نبيا فيأتي بمعجزة موافقة لأرقى فنون العصر. موسى عليه السلام جاب العصا، لأن أرقى فنون العصر يومئذ السحر، فكانت تلقف ما يأتيكم. عيسى عليه السلام جاب إبراء الأكمة والأبرص والموتى، لأن يومئذ أرقى فنون العصر يقب اليوناني، فجاء بمعجزة من سنخه حتى يكون الحج أبلغ. النبي صلى الله عليه وسلم كانت وصلت القمة العرب بالبلاغة والفصاحة، جاء بالقرآن، فالإمام المهدي عجل الله تعالى فلتكون معجزة من سنخ أرقى فنون العصر الذي يظهر فيه. وأرقى فنون العصر اليوم واللي هو التسابق به والتقيم على ضوء العلم والتكنولوجيا، فيأتي الإمام عليه السلام إذن من سنخ هذا اللي هو أرقى فنون العصر فهو العلم والتكنولوجيا. فعندما يأتي لهم بشيء يقفون مبهورين عنه 25 ضعفا، هذا عندهم واحد على 25. فالإمام عليه السلام عندما يأتيهم من سنخ ما هم متفوقون به ويرايهم شيء مذهل، عندما يخرون له ساجدين كما خرت السحرة ساجدين لموسى عليه السلام، يقول لك احنا اهل السحر ونعرف السحر شنو، هذا بده يسوي مو سحر، احنا اهل السحر ونعرف السحر شنو. فالإمام عليه السلام يأتيهم بهذا، فلأنه نريد أن الإمام عليه السلام يكون حاضرا دائما في أفكارنا. الإمام مو هو غايب، ترى احنا مغيبين، ولو ذكرناه لذكرنا الإمام، احنا مغيبين. فكل ما نستحضر الإمام أكثر وفي كل مناسبة نربطها بالإمام نكون أقرب إلى الإمام، لأن الإمام له شكاوى عديدة من عدمه، واحدة منها هذه الشكوى، فنحاول أن نذكر أيضا في كل مناسبة. فالإمام عليه السلام إذن له 72 حرفا، يعني 72 صفة، واحدة منها صفة العلم اللي هو عنده 25 بأس أبدا فتتضاءل عند إذن كل وسائل طغيانهم وفرعنتهم أمامه عليه السلام. وقد كان لآسف وفي سليمان كما تقول الروايات جد عنده كان آسف حرفا واحد، حرفا واحد عنده، افترض ربما العلم كان عند آسف، ربما القدرة بإذن الله طبعا القدرة تعالى ليس منه مستقلا. شوف يقول كان الرواية تقول كان لآسف حرف واحد من الاسم الأعظم أتى بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل أن يرتد إليك طرفك. هل أي معنى سعد 72 حرفا؟ وقد كان لآسف وفي سليمان عليه السلام حرف واحد استطاع به بإذن الله تبارك وتعالى أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن قبل أن يرتد الطرف. وليس هذا الحرف طبعا من صنف الحروف اللفظية الهجائية، وإنما يعني صفة كالعلم مثلا أو القدرة بإذن الله تبارك وتعالى. وقد استأثر تبارك وتعالى بحرف، يقول 73 حرف الاسم الأعظم عندنا 72 حرفا، فمعنى أن الله استأثر بحرف واحد. هل هذا لدخل في الله سبحانه وتعالى وما أعطى هذا الحرف المعصومين؟ لا طبعا، وإنما لعدم قابلية المحل، المحل غير قابل لأن يستوعب هذا الحرف الثالث والسبعون وهو الغنى. أحسن، الغنى هذا الحرف اللي لا يمكن، لأنه نحن كمخلوقين والمعصومون كمخلوقين الحاجة والفقر طبيعة ذاتية عندهم لا تنفك عن ذاته، يبقى محتاج ويبقى فقير إلى الله تبارك وتعالى مهما حمل من صفات الحسنى، تبقى هذه الصفة ذاتية عنده. فالله سبحانه وتعالى ما استأثر بهذا الحرف الثالث والسبعين بخلا منه، وإنما لعدم قابلية المحل، ما يمكن لهذا المخلوق أن يكون غنيا عن الله تعالى. فالحرف الباقي الذي استأثر به الله تعالى هو الغنى، صح. وقد استأثر تبارك وتعالى بحرف أي بصفة لا بخلا حاشا، وإنما لعدم قابلية المحل اللي حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحرف الغني، فإن مخلوقاته مهما اتصفت بصفاته تبقى محتاجة إليه. فالغنى عين ذاته تبارك وتعالى، كما أن الفقر والحاجة عين ذات مخلوقاته لا تستطيع أن تنفك عنها. وهذه المعاني كلها يتضمنها الدعاء المروي عن صاحب العصر أرواحنا له الفداء بواسطة سفيره الأمين أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد الوارد في أعمال شهر رجب، فوصفهم عليهم السلام بأنهم معصومين الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك، أي أنهم مغافر صفاتك الحسنى المعلنون لعظم، إلى أن يقول لا فرق بينك وبينها هذه مخلوقاتك إلا أنهم عبادك وخلقك، هذا صح عباد إليك محتاجين إليك، فتقها ورتقها بيدك بدؤها منك وعودها إليك، فهم إذن عباد محتاجين لا يستغنون عنك، وهذا ما عليناه بعدم قابلية المحل. وبهذه القدرة على التكامل والاتصاف بالصفات الإلهية استحق الإنسان أن يكون خليفة الله تبارك وتعالى في أرضه، لأنه يستطيع أن يمثل ويظهر الصفات الإلهية، بينما الملائكة تستطيع أظهر بعض الصفات الإلهية لكن ما قادرة على أن أكثر، فقدرتها على التمثيل تمثيل الصفات الإلهية وإظهار الصفات الإلهية والخلافة، هذه معنى الخلافة الله تبارك وتعالى محدودة، بينما الإنسان قدرته تستطيع معصومة الإنسان يقدرون على أن يمثل 72 حرفا من الاسم الأعظم، الملائكة ليست قادرة على ذلك. فبهذا استحق الإنسان أن يكون خليفة الله تعالى. وقد ورد في الحديث تخلقوا بأخلاق الله، أكثر الشهادي تخلقوا بأخلاق الله، يعني كل ما تحققوا في ذواتكم من الأسماء الحسنى يكون هذا شيء لكم يزيد في درجتكم. مثلا أنت رب عائلة رب أسرة، أو أنت كحوزي رب مجتمع إذا كنت في مدينة معينة، فتعلم علاقة الرب بالمربوبين شلونها. الله سبحانه وتعالى يعصونه وهو يحلم عنه، يتمردون عليه وهو يغدق النعم عليه، ثم يتخلق بأخلاق الله. شو الله سبحانه وتعالى شلون يتعامل؟ يتعامل بالحلم بالعفو بالرحمة بالإحسان بالفضل. أنت كل ما تستطيع أن توفر في نفسك هذه الصفات تكون أقرب إلى الله تعالى. أنت كرب عائلة تعلم من أخلاق الله مع رعاياه مع مخلوقاته، تعلم منه. تخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى، فالمتخلقون بأخلاق الله عاكسون للصفات الإلهية ومظهرون لها كما تعكس المرآة الصور. فمثلا العالم يستطيع أن يظهر علمه بشكلين، إما يظهر علمه مباشرة لأن يتحدث فتعرف علمه، وإما أن يربي فطلب جيدين أذكياء علماء، فعندئذ راح تعرف التمقدرة وعلم الأستاذ من خلال علم تلامذته، هذا هو معروف لدينا حوزوية. فالله سبحانه وتعالى كذلك أظهر علمه مباشرة بالقرآن الكريم، وأظهر علمه بما أظهر على أوليائه محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا كان نموذج نقول أنهم مظهرون للصفات الإلهية، كما أن التلاميذ يكونون مظهرين لصفات أستاذهم. شوف من علم التلاميذ أعرف لحد أستاذه مش قد عالم من تلاميذه هيك. فكذلك عندما نقول أن تخلقوا بأخلاق الله يعني كونوا مظهرين للصفات الإلهية. فمثلا العالم يستطيع أن يظهر علمه مباشرة بالتكلم أو الكتابة، وقد يظهره من خلال تربية طلابه وإعداده فيكونون مظهرين لعلمه. والله تبارك وتعالى قد أظهر علمه مباشرة بهذا القرآن، ولذا قال أمير المؤمنين عليه السلام: لقد تجلى الله لعباده في كتابه ولكن لا تبصرون. هذا تجلي مباشر. والتجلي الثاني خلينا نسمي غير مباشر لعلمه تبارك وتعالى هم محمد وآل محمد صلى الله عليه أجمعين المظهرون لعلمه. والنفس الإنسانية مظهر من مظاهر الصفات الإلهية تتجلى فيها. لذلك جاء في الحديث الشريف: من عرف نفسه فقد عرف ربه، لأن النفس مظهر من مظاهر الصفات الإلهية. وأحد هذه التجليات للنفس كان حين عرض الخالق على المخلوقين الأمانة في عالم الذر، بينت في الآية الشريفة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. في كتاب القضاء في الفقه نقول أن الشهادة فيها مرتبتان: مرتبة تحمل الشهادة ومرتبة أداء الشهادة. تحمل الشهادة شنو يعني؟ افترض أنك اطلعت على أن الزوج قد أقرض عمرا، فالآن أنت تحملت الشهادة لأن دريت وعلمت على أن الزوج أقرض عمرا، هذه المرتبة الأولى تحمل الشهادة. هناك مرتبة ثانية وهي أداء الشهادة، عندما عمر ينكر أن الزوج دايني يصيح لك القاضي يقول لك تعال اشهد على أنها أداء الشهادة. فهذه الآية تنبئ عن كلا المرتبتين. الله سبحانه وتعالى أشهدهم على أنفسهم، رواهم أطلعهم على أنفسهم، فعرفوا حقيقة الربوبية لله سبحانه وتعالى والعبودية له، لأنها كانت يوم بعدما الإنسان مملوكة ومتمردة على الله تبارك وتعالى، فعرفوا حقيقة الحاجة لله سبحانه وتعالى. ولم تحملتم الشهادة الآن وشفتم أنكم محتاجون إلى الله وعباد لي وأنا الرب الأعلى، تحملتم الشهادة. شوفوا أشهدهم على أنفسهم، شوفوا تحملتم الشهادة. عند ذلك في المرتبة الثانية وأداء الشهادة قال: ألست بربكم؟ فقالوا بلا تردد: بلى أكيد، لأن رأوها رأي العين عبوديتهم واحتياجهم إلى الخالق. هذا المعنى إذن الذي تقوله الآية. لذلك حينما سئلوا ألست بربكم أدوا الشهادة التي تحملوها، أشهدهم على أنفسهم ورواهم حقيقتهم، عندئذ أجابوا بلا تردد لوضوح الصورة أمامهم. قالوا رأسا: بلى، بلا إشكال، بلا فصل، ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذه هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي موجودة عند كل أحد، ولكن الإنسان الذي يلوثها ويعكر صفوها بالذنوب بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فعندما كانت قلوبهم صافيه لم تلوث الذنوب ولم تكدرها المؤثرات الخارجيه كالبيئه والتربيه الى اخره، كان اعترافه بالربوبيه بلا تردد. وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطره وانما ابواه يهودانه وينصرانه وينجسانه. وفي الدعاء: وانك قريب المسافه وانك لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك. ومفتاح هذه الذنوب الغفله عن الله تبارك وتعالى والالتفات الى النفس والانا، فيكون اذا علاجها ماذا؟ علاجها المفتاح الذنوب بالذكر الدائم. كل ما تكون اكثر ذكرا، لذلك جعل من اهم الاعمال شنو؟ الذكر الدائم، دوام الذكر يعني، او ذكر الله على كل حال حسب التعبير. ولا نعني به ذكر الله على كل حال، لا نعني به كما ورد في تفسير المعصوم والسلام، يقول أن تلزق لسانك في حنتك تقول سبحان الله والحمد لله، وإن كان هذا منها يقول صحيح هذا هم ذكر، لكن يقول هذا الذكر أك مرتبة أعلى منها اللي نقصد بها ذكر الله على كل حال، وإنما أن ترى الله حاضرا عندك ومعك في كل حال، هذا هو الذكر الله على كل حال، ويحول بينك وبين قلبك في حينما تحدث نفسك، يحول بين المرء وقلبه أيضا فشهد النجوى، شوف يعني فحينما تحدث نفسك فالله مطلعون على هذا الحديث فضلا عن عمل أكثر من ذلك. إذا أنت ونفسك عندما تتنادى فإذا غفل عن الله هوى وتردى وأضاع نفسه ونساها، ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أقول كل هذه المقدمة طبعا وكل هذه الكلام لأمرين، الأول فتح أذهانكم على هذه المعارف الإلهية والحقائق العالية لتكون خير محفز لكم للتكامل، عندما يقول إذا فعلت كذا تكون سمعي الذي أسمع به، هذا لا يكون محفزا لك أن تطبق ما في هذا الحديث حتى تكون سمع الله وعين الله ووجه الله إلى آخر الكلمات التي تقدمت. فتح أذهانكم على هذه المعارف الإلهية والحقائق العالية لتكون خير محفز لكم نحو التكامل، فإن أول خطوة في طريق العمل هو العلم أكيد، فمن دون العلم بالشيء لا يتسمى العمل به. ترى القرآن الكريم 13 سنة في مكة لم يأتي بأكثر التشريعات، فإنما كان يعلق العلم فقط والقناعة أبدا، في المدينة أجت التشريعات الكثيرة من دون أن يعلق العلم في القلوب وفي العقول، وما يندفع الإنسان نحو التطبيق، فأن أول خطوة في طريق العمل هو العلم، فمن دون العلم بالشيء لا يتسنى العمل به. وقد تضمن هذا الكلام السابق بيان مقامات رفيعة يمكن للإنسان أن يصلها بالإخلاص والهمة ونكران الذات والاتكال على الله تبارك وتعالى. إذن هذا الأمر الأول الذي توخينا من بيان هذه المقدمات، وإن كان تحتاج إلى على كل شرح طويل، لكن نحن لسنا في درس عقائد أو من القبيل حتى نتوسع في شرحها، مجرد أفكار. الأمر الثاني أننا ونحن نسابق شهر رمضان بكل ما حمل إلينا هذا الشهر من عطايا ومنح التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، دعاؤكم فيه مستجاب، فكان خير ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان، من دعاء من سجد عليه السلام في دعاء شهر رمضان، فكم سوء صرف به عنا وكم من خير أفيض به علينا وفد علينا بالبركات وغسل عنا دنس الخطيئات، وقد عشنا فيه سمو روحيا بإذن الله تبارك وتعالى لا نجد مثله في غيره من الشهور. هذا قلنا في الدرس السابق، قلنا أن هذا أعتقد محسوس وجدانا. فإذا كل هذه المقدمات التي ذكرناها، وأول ما بدأنا بالأمثلة ثلاثة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ذلك الشاعر وعن ذلك المدرس الأخلاقي، نريد أن نقول أنه فإنك تحس أنك تقترب من الله تبارك وتعالى وتعيش في كنفه، فالنتيجة المسألة هي هذا، فلنقول مما ألا تكون هذه الحالة طارئة وعارضة كالقسم الأول. لا، القسم الأول أبعد الأقسام، القسم التي تكون بمجرد زوال المؤثر تزول هذه الحالة، لا هذا أكيد ينبغي ألا نكون كذلك، وإنما نكون على الدرجة الثانية، وإذا بينهن نكون من الثالثة. لا تكون الفحمة أفضل منا عندما تكون قريبة إلى النار تدمد حتى ذاته تصبح مصدر للإشعاع، لا نكون نحن أقل شأنا من الجنة بمجرد روح عنا مصدر الإشعاع كشهر رمضان مثلا، نرجع إلى باطننا السابق وفحمتنا السابقة، لا كن نكون كالفحمة. فإنك فلنطلب منا أن لا تكون هذه الحالة طارئة وعارضة تزول بمجرد زوال سببها، بمعنى بمجرد انتهاء شهر رمضان أو خروجنا من المسجد مثلا، إذا كنا طبعا يعني في المسجد ربما يأتي إشارة إلى ذلك على أنه ليس فقط شهر رمضان هو الذي يعيشنا في الأجواء الروحية، لما أرد عديدة تعيش الله سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه وفر فرص عديدة لكي تعيش هذه الحالة العالية، وإلا ما بالسنة مرة نعيش لا عند انباء الشهر نقدر يحافظ عليها، لا شفاكو انباد مستمر. وإنما علينا أن نتغير من الداخل ونصلح باطننا حتى تكون هذه الحالة الإلهية التي عشناها في شهر رمضان صفة راسخة لنا تحثنا على كل خير وتحصننا من كل معصية، حتى نبلغ شهر رمضان المقبل فننال أوقافا جديدة تمدنا عاما جديدا آخر. ونحن كحوزة علمية مسؤولون أن نحافظ على هذه الروحية العالية في عدة اتجاهات التي حصلنا عليها في شهر رمضان ونحصل عليها إن شاء الله من بعض الموارد التي تأتي الإشارة إليها باختصار. علينا أن نحافظ بعدة اتجاهات. الأول اتجاه الأول باتجاه مراقبة أنفسنا وتهييدها ومنعها من الانفياق وراء الشهوات والمطامع من حب الجاه مثلا. اليوم من أعظم بلاءاتنا الحوزوية نحن اليوم لكل شريحة في المجتمع بلاؤها، فنحن من أهم بلاءاتنا الحوزوية وحب الجاه والعنوان والموقع وتقبيل الأيدي والتكريم في المجتمع على آخره من حب الجاه والمال وكثرة الأتباع أيضا هذه الأمراض الحوزوية أيضا موجودة. أتكلها نستمد من الروحية العالية الحكمة على تشار رمضان بهذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني وفي اتجاه الإخلاص لله تبارك وتعالى وتعميق الارتباط به بس نذكره في شهر رمضان، نخلي دائما إن شاء الله حاضرا بيننا وتعميق الارتباط به والمعرفة به تبارك وتعالى من خلال القرآن، المعرفة به المنتج من خلال القرآن الكريم والأدعية والأحاديث المأثورة. الاتجاه الثالث اللي كنا حافظه على الروحية العالية باتجاه مضاعفة الهمة والجد والاشتغال والدرس والتحصيل، وإن كان لم يتحقق البارحة مع الأسف ما أكثركم كانوا غايبين البارحة. إذن فقدنا هذه الروحية العالية في شهر رمضان، فرحتنا عن الروحية العالية زرعت فينا الشعور بالمسؤولية والهمة والأداء الأمانة كما ينبغي. فشو بعدنا أول يوم من البان ما داومنا البارحة؟ لا، هذا الاتجاه الثالث. إذن كن نظل محافظين على الروحية العالية والشعور بالمسؤولية لا نتنازل عنه. الاتجاه الثالث إذن وفي مضاعفة الهمة والجد والاشتغال والدرس والتحصيل لتشييد هذا الصرح العظيم الخالد حتى حيث العميق حتى تسليم إلى راعيه الأول أرواحنا له الفداء وهو صرح الحوزة العلمية وفقه أهل البيت عليهم السلام. الاتجاه الرابع أيضا اللي ينبغي أن نحافظ على نفس الروحية العالية فيه هو حفظ ألفتنا ومودتنا ووحدتنا واجتماع قلوبنا على توحيد الله تعالى وولاية محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين. بعضهم يقول بالتنسبة أنه في شهر رمضان اتقل ما تقيل وقال وهذا يقول كلام هذا وجماعة البراني يحكم على جماعة ذات البراني جماعة ذات البراني ينقلون كلام شهر رمضان اتقل ترى وربما تنعدم. ها شوف هذا الاتجاه الرابع كنا حافظين في الوكلة في شهر رمضان هو لو خصلة زيانة هاي ثلاثة في شهر رمضان تصير عندنا وخذوا السنة كلها لو مو زيانة هاي الخصلة ثلاثة نسويها في شهر رمضان هذا نعترض انها خصلة زيانة ثلاثة نحافظ عليها طول السنة. شوف هذا الاتجاه الرابع ايضا يكون ايضا نحافظ عليه لان كل كلمة طيب في العباس ما دام الامام الهادي قال موعظة بكى حتى ابتلت لحيته هو طلع الامام من ما رجع لسؤال لا نريد كل هذا المطلب كان درسين اتعبناكم ويانا بكل هالمقدمات أريد أن أقول أنه لا قيمة للعمل إذا كان مجرد يصدر منك من دون تغيير للداخل ومجرد زوال المؤثر يستمر انتهى أثر العمل. لا، العمل لا تكون له قيمة إذا تغير الداخل وياه وأصبح واثقا لهذا العمل الصالح الذي خبر منك. شوف فالمحور الرابع إذن وفي حفظ ألفتنا ومودتنا ووحدتنا واجتماع قلوبنا على توحيد الله تبارك وتعالى وولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه أجمعين وكفى بذلك جامعا مشتركا. شوف الناس تتحد على أشياء فاتئة ستأتكم أعلم الأشياء لماذا لا تستمعون عليها؟ وقد عشنا السمو والصفاء بلطف الله تبارك وتعالى في جميع هذه الاتجاهات الأربعة اللي الآن ذكرناها لكم وبروح عالية خصوصا في الليالي والمناسبات الشريفة فلا ينبغي لنا التراجع عنها وخسارتها. الاتجاه الخامس أداء مسؤولياتنا تجاه المجتمع من قضاء حوائجهم وحل مشاكلهم فلان مساعده فلان نقضي حاجته فلان هذا ليس بس في شهر رمضان لا في كل حدثنا أن نقول هذا الذي عشنا المستوى في شهر رمضان لازم يكون في جميع السنة أدنى هذا اللي نركز على هذه الفكرة. إذن الاتجاه الخامس مما ينبغي المحافظة على الروح العالية فيه هو أداء مسؤولياتنا تجاه المجتمع من قضاء حوائجهم وحل مشاكلهم ورعايتهم وهدايتهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الاتجاه بالذات ليش حضرت الأربعة الأخرى الأولى وقلت أنه وجدت صح روحية عالية والخامس أجلتها لأن أقول هذا المعنى أقول في هذا الاتجاه بالضبط وجدت تقصيرا واضحا مدى الحيلة الشريف أخرى الشهر رمضان المبارك، حيث قعد الكثيرين عن أداء وظيفتهم. فلان أنت غضيف قاعدنا بعدك لما جاء في قبار عينه كذا، أنت فلان يا خطيب مدينة فلانية، أنت إمام جماعة في المدينة الفلانية، أنت يا وكيل في المدينة الفلانية، شو كلكم لما جاء في قبار الشهر رمضان؟ شو تطلع تؤدون واجبكم هذا الخامس الذي ذكرناه؟ حيث قعد الكثيرون عن أداء وظيفتهم منشغلين ومشتغلين بمسؤوليات أقل أولوية كالكتابة، هذا يقول الدرس ومراجعة الدروس، هل سنة كل هذه المهمات لهذه شهر رمضان لغير شهر رمضان ومراجعة الدروس، رغم أنه لا منافسة بينها أصلا، فيستطيع القيام بها جميعا. أنت روح في مدينتك أدي واجبك وفقدك تبينات، روح راجع دروسك هنا، ليش ما قبل النجف هنا؟ فيستطيع القيام بها جميعا بتوفيق الله تبارك وتعالى. فإذا لم يؤدي وظيفة الوعظ والإرشاد والتوجيه في شهر رمضان فما كان يؤديها؟ وأي فرصة أنسب منه من شهر رمضان حتى نؤدي هذا واجبنا تجاه المجتمع؟ وأي فرصة أنسب منه حيث تجد القلوب عامرة بالإيمان ومتوجهة لداء الله تبارك وتعالى والمساجد مكتظة بالمؤمنين؟ ها؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، هذا كلكم ينطبق عليكم هذا العنوان داعي الله، كلكم تدعون إلى الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ها نصل الخمسة على كل نون، نقول ابن حافظ على الروح الله كنا مقصرين في شهر رمضان، بعد يا روحي يا عالية حتى نحافظ عليه، هذا يحتاج طبعا إلى درس خاص يعني. وفي الحقيقة فإن نقطة الله تبارك وتعالى بعباده ومد حبل الرحمة إليهم ليجذبهم إليه ليست مختصة بشهر رمضان، هتقول أنا أقدر بعد الشهر أحافظ على الروحية العالية اللي حصلت عليها في شهر رمضان، لا، الله سبحانه وتعالى أكرم من ذلك، ليست مختصة بشهر رمضان، وإن كان هو أبرزها صح، بل هناك ليلة الجمعة ويوم الجمعة وبعض الأزمنة الشريفة الأخرى موزعة على طول السنة موجودة، وهناك أمكنة مباركة تكون أسبابا للسمو الروحي، وهناك أمكنة مباركة كالمشاهد المعظمة للأئمة الأطهار والمساجد عموما ومجالس الوعظ والإرشاد وذكر أهل البيت والكتب التي تحيي القلوب وصلوات الجماعة، بل الصلاة عموما فإنها معراج كل تقي وفرصة لإعادة الصلاة بالله تبارك وتعالى وتجديد الروح المعنوية وجرعة مستمرة لردع النفس ونهيها عن الفحشاء والمنكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في خط تصاعدي عندما نصل إلى درجة 80% في شهر رمضان، أكون بالأيام البعض نأخذ 85 نأخذ 90، لا أن نكون من ينتهي شهر رمضان نرجع إلى 60 ونرجع إلى 50 من قد درجة رسول إن شاء الله، لا إن شاء الله كلكم من الناجحين كلكم من الفائزين، لكن تجارة لن تدور وكل واحد يحصل أزيد أكيد أفضل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.